أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الصورة الثانية من صور الشك هي في كون الميت الممسوس هل هو إنسان أم غيره، والحكم قلنا أيضا هو عدم الوجوب. لماذا؟ لأصالة عدم كون الممسوس الميت الممسوس إنسانا، فإن قلت فهذه الأصالة معارضة بأصالة عدم كون الميت الممسوس غير إنسان، فحينئذ يتعارضان يتساقطان. قلنا أن الأصالة الثانية لا تجري لعدم ترتب أثر عليها. ما هو الأثر المترتب على أصالة عدم كون الميت الممسوس غير إنسان؟ لا أثر الإذن، لا يجب الغسل. ومن شروط طبعا جريان الأصل وجود ثمرة وأثر عليه. فلذلك جرت أصالة عدم كون الميت الممسوس إنسانا بلا معارضين، لأن الأصالة الأخرى لا أثر لها فلا تجري. فلذلك قلنا أن سيد الحكيم قدس سره قال هنا: عدم وجود أصل يشخص به كون الممسوس إنسانا أو غيره. إن كان عدم وجود أصل أصلا خلا شفنا أكو أصل، وإن كان قصد عدم وجود أصل بمعنى أنه يوجد أصلان متعارضان يتساقطان، فما عندنا أصل يعني ممكن أن يجري وينتج الحكم، هذا يكون حينئذ الرد عليه بأنه لا، الأصل هنا الثاني المعارض يسقط. فإذا كنا نفهم كلام سيد الحكيم ماذا يريد به حينما يقول عدم وجود أصل يشخص به كون الممسوس إنسانا أو غير إنسان. إن أراد أن يقول أصلا ماكو أصل جاري في المسألة، أكو أصل، أصالة عدم كون الميت الممسوس إنسان وأصالة عدم كون الميت الممسوس غير إنسان. فإن كان يريد أنه ماكو أصل أصلا يجري في المقام قل لا أكو أصل، بس إن كان قصد هذا أنه ماكو أصل منتج باعتبار ذولا أصلين يتعارضان يتساقطان قل لا أكو أصل منتج، وهو أصالة عدم كون الميت الممسوس إنسانا، لأن الأصل المعارض له لا يجري. فإذا ما أفاده سير الحكيم قدس السر من عدم وجود أصل ليس تاما. السيد الخوئي استدل قدس سره على عدم الوجوب بأصالة عدم كون الممسوس إنسانا، هذا الذي ذكرناه نحن الآن، بناء على مختاره في الأصول من جريان الأصل. نقرأ كلامه وإن كان إن وجدت فيه بعض التعليقات. مختاره في الأصول: جريان الأصل في الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين الأوصاف الذاتية والعرضية. لا نريد أن نعود طبعا إلى علم الأصول تفصيلا، وإنما نأخذ ما نحتاجه في المقام، لأن هذا خلاف في هذه المسألة. وتقريبه في المقام أن ذات الممسوس هذا الذي مسه ونشك أنه هل هو إنسان أو غيره، وإن كانت معلومة الحدوث والتحقق إلا أننا نشك في إضافته إلى الإنسان وغيره. إضافة هذه الذات الممسوسة نسبتها هل هي إنسان أم غيره نشك، وحدوث الإضافة مشكوك وهي أمر حادث مسبوق بالعدم هذه الإضافة، فالأصل عدم تحقق الإضافة إلى الإنسان، أو يستصحب عدم وقوع المس على الإنسان وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة. قال: ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بد من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلف، فإذا كان متطهرا قبل مسه ثم مس شيئا وشك في أنه إنسان أو غيره فيشك في انتقاض طهارته بطروء الحدث بالمس وعدمه، فالأصل بقاؤه. ينتقل إلى هذا خنسمية الأصل الحكمي بعد مو الأصل الموضوع. فإذا هذا الذي قاله سيد الخوئي قدس سره توجد عدة ملاحظات. أولا أن صفة الإنسانية ليست شيئا مضافا إلى الذات، حتى يقول قال وحدوث الإضافة مشكوك، فرق بين الذات وبين هذه الصفة المضافة. لا، الإنسانية للإنسان ليست صفة مجعولة، ليست صفة مضافة، وإنما يوجد الإنسان إنسانا، يعني مو بالجعل يصير الإنسان إنسانا. هاي كلمتهم المشهورة، ما جعل الله المشمشة مشمشة. المشمشية توجد مع ذات المشمش وليست تضاف إليها، فصفة الإنسانية للإنسان ليست مضافة، ليست مجعولة، وإنما هي توجد معه. فلا يمكن تصور الانفكاك بين الإنسان والإنسانية كما هو ظاهر كلامه قدس سره، لأن صفة الإنسانية للإنسان على نحو الوجود المحمولي وليس الوجود النعتي. هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه في علم الأصول قدس سره اختار في مبحث من مباحث العام والخاص هناك مطلب عنوانه في علم الأصول: هل يمكن إحراز دخول المشتبه في أفراد العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي بعد عدم إمكان التمسك بالعام بالإضافة له؟ عندنا عام، وهذا العام يوجد فرد مشكوك، فرد عدمي مشكوك دخول في هذا العام، فما دام مشكوك إذا لا يمكن التمسك بالعام في الفرد المشكوك، فهل يمكن حينئذ أن نتمسك بالعدم الأزلي لإثبات هذا الموضوع وبالتالي يدخل في العام ويشمله العام؟ خلاف بين الأساطين، قلنا هذا الكلام في علم الأصول اللي راجع مبحث العام والخاص. اختار الجريان هناك السيد الخوي قدس سره وتبعا للأخن وخلافا لأستاذي النائيني، إلا قال قدس سره: إلا في كل مورد يكون المخصص موجبا لتعنون العام بعنوان وجودي وتقيده به فلا يمكن إثباته بالأصل. وهذا المورد منه، فهذا إذن موردنا الذي نحن فيه، باعتبار أن المستثنى يعني هنا في كلامه حينما يقول إلا في كل مورد، على كل مورد ندخل بتفاصيل علم الأصول هنا. فالإشكال الثاني أنه هذا المورد من الموارد المستثنات حتى على مختاره من جريان الأصل في مثل هذا المورد. الملاحظة الثالثة أنه استصحب قدس سره استصحب عدم وقوع المس على الإنسان كما استدل، وكان عليه أن يجيبنا خوئت مثل ما أجريت استصحاب عدم كون الميت الممسوس إنسانا، نقول لك نجري أصالة عدم كون الميت الممسوس غير إنسان. ما أجاب عن هذه المعارضة، نحن أجبنا بتقريبا، قلنا نعم بدوا توجد هذه المعارضة لكن الأصل الثاني لا يجري فيجري هذا الأصل الأول بلا معارض. هو أجراه من دون أن يبين لنا، لأن من حقنا أن نقول فإن قلت عليه على سيد الخوي أنك أجريت أصالة عدم كون الميت الممسوس إنسانا، فأقول لك هاي معارضة بأصالة عدم كون الميت الممسوس غير إنسان، فكان عليه أن يجيب بأنه نعم يوجد مثل هذا الأصل لكن هذا الأصل لعدم ترتب الأثر عليه لا يجري فيجري الأصل الأول بلا معارض. هو أجرى الأصل الأول من دون أن يشير إلى هذا الشيء. النقطة الرابعة التي هنا، وإن كان يعني ما تأتي عليه لكن نلفت النظر، لولا أنه تنزل وقال: ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام، اللي يظهر منه أن كلام الآتي تنزلي، فلأجل هذه التنزلية لا يأتي الإشكال عليه، وإلا هو مشكل أنك تنتقل إلى الحديث عن الأصل الحكمي مع جريان الأصل في الموضوع، لأن جريان الأصل في الموضوع متقدم رتبة على جريان الحكم ووارد عليه بمعنى الورود الموجود في علم الأصول، فمتقدم رتبة عليه، فلا يمكن الحديث عن استصحاب الحالة السابقة المكلف، كما طبعا في كلمة سيد الحكيم يوجد مثل هذه الكلام، ولم يبين لنا سيد الحكيم لماذا انتقل الأصل الحكمي، لماذا يعني تستصحب حالة المكلف تقول هل إن كان على طهور قبل أن يمس هذا الميت المشكوك فيستصحب حالته السابقة، هذا انتقال إلى أصل الحكم. فإذا أصل الموضوعي موجود ينقح المسألة فالأصل الموضوعي متقدم رتبة على الأصل الحكمي، فلا معنى للحديث عن هذا الأصل. بس هذا ما يأتي على سيد الخوئي لأن كلامه تنزلي. قال ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بد من الرجوع لاستصحاب الحالة السابقة في المكلف، فإذا كان متطهرا قبل مسه ثم مسه يقول نستصحب حالته. هذا طبعا المفروض أنه لو لأن كلام تنزل لا يأتي الإشكال عليه، بس لكن مفروض أن نلتفت لأن النسبة بينهما كالنسبة بين الشك السببي والمسببي. فإذا جرى الأصل في الشك السببي وهو الاستصحاب الذي أجريناه، استصحاب عدم كون الميت الممسوس إنسانا، خلص تنقح الموضوع وأصبح الحكم عدم وجوب الغسل. فبعد ما معنى الحديث عن استصحاب حالة المكلف السابقة؟ هذا وارد عليه وتقدم رتبة عليه على كل. لكن قلنا أن يظهر من السير الخوي أن كلامه تنزلي، قال ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بد. هذه الملاحظات إذن نسجلها على الصورة الثانية. الصورة الثالثة كانت الشك في كون الممسوس ميتا أو حيا. نعلم يعني هو ميت إنسان، هو إنسان مس، لكن نشك أنه حين المس كان ميتا أو حيا. والحكم قلنا في كل هذه الصور هو عدم الوجوب لملاك واحد بالنسبة لنا، وهو عدم إحراز الموضوع. الموضوع هو مس الميت الإنساني حال برده، كل هذه القيود التي هي أمور وجودية ما لم تحرز لا يتحقق الموضوع فلا يثبت الحكم. وهنا نشك بكون الممسوس ميتا أو حيا، فحينئذ لا يكون الموضوع متحققا، فلذلك الحكم وعدم الوجوب. أفاد سيد الخوي قدس سره بأن هذا الشك لا أثر له، الشك في كون الممسوس ميتا أو حيا. صورة ثالثة قال هذا الشك لا أثر له لأن المس بعد الموت غير موجب للغسل ما دام بحرارته. كأن سيد الخوي لم يتصور مثل هذا الشك، لأن قال لكي هكذا فكر سيد الخوي قدس سره، قال لكي أتصور طرفي مثل هيك الشك لابد أن يكون الميت بحرارته حتى أقدر أتصور طرفي شك حي وميت، لأن جسم الحي حار. فلكي أتصور شكا طرفه ميت وطرفه حي لابد أن يكون الميت بحرارته حين المس، لأن الحي حار. فلكي يتصور هذا الشك لابد أن يكون الميت أيضا حارا، فحينئذ ما يترتب أثر، لأن الميت بحرارته لا يجب الغسل والحيخ لا يجب الغسل بمسه. فقال إذن هاي الصورة من صور الشك لا أثر لها. قال هذا الشك لا أثر له لأن المس بعد الموت غير موجب للغسل ما دام بحرارته. لماذا قال هذا الكلام سيلخوي؟ لكي يتصور طرفي الشك، لأن متى يجب الغسل بمس الميت؟ بعد برودته. وإذن ماكو شك بعد من هالقبيلة، ما تقدر الشك بين ميت وحي، لأن الحي حار والميت بارد، فشون راح يتصور هذا الشك؟ فقال هذا الشك لا أثر له. لكن طبعا لا يمكن أن نتصور الرد على هذا الفهم. يمكن أن نتصور حيا بارد الأعضاء، حينما تكون دنيا باردة تكون أطرافه خصوصا الأطراف تكون باردة الأطراف. بعض الحالات المرضية يمر بها الإنسان الحي وتكون بعض أجزاء بدنه باردة، فيمكن تصور هذا الطرف للشك ميت بارد وحي بارد أيضا، على الأقل بعض أطرافه أحيانا بالشتاء، أو أحيانا بعض الحالات المرضية تكون بعض أطرافه باردة. أيام المدارس بالشتاء من نروح أول درس وإيدنا جام درد نلزم القلم ما نقدر حتى نكتب الدرس مثلا في بعض الأيام الباردة. فإذا يمكن تصور هذه الصورة من الشك بأن يكون حي بارد على الأقل بعض أطرافه وميت بارد، فهذا إذن يترتب أثر على هذه الصورة، لا كما قال سيد الخوي من عدم ترتب أثره. زين هاي الصورة الثالثة سنجمعها مع الرابعة في بعض التفاصيل، الآن فقط مناقشة في العنوان. الصورة الرابعة الشك في كون المس قبل برده أو بعد برده، هو مس ميتا إنسانيا، لكن هم كان المس قبل برده فلا يجب الغسل أم بعد برده فيجب الغسل، صورة أخرى من صور الشك، صورة الرابعة. وهنا نفس ملاكنا نحن في كل الصور لا يجب الغسل لعدم إحراز الموضوع خلاص. لكن في الصورتين الثالثة والرابعة، وهو أنه شككنا بأن المس قبل الموت أو بعد الموت بصورة الثالثة، وأن المس قبل البرد أو بعد البرد بصورة الرابعة، هذه مرتبطة بموضوع أيضا في علم الأصول وهو أصالة تقدم وتأخر الحادث، لأن هنا عندنا حادثان، المس حادث والموت والبرد حسب الصورتين الثالثة والرابعة، الموت حادث في الصورة الثالثة والبرد حادث في الصورة الرابعة، فما ندري أي الحادثين متقدم، إن كان المس متقدما على الموت فلا يجب الغسل، وإن كان الموت متقدما على المس يجب الغسل. كذلك في الصورة الرابعة عندنا حادثان، المس والبرد، فإن كان المس متقدما على البرد لا يجب الغسل، وإن كان البرد متقدما على المس يجب الغسل. فإن عندنا حادثان لا أعلم أيهما المتقدم أيهما المتأخر، وهذا أيضا مبحث معمق في علم الأصول. وهنا طبعا الحالات المتصورة إيش راح تصير بالنسبة للعلم بالتأريخ كل من الحادثين والجهل بالتأريخ كل من الحادثين، قد يكون المس معلوما والحادث الآخر خنسمي، لأن صورتين أن الحادث الآخر إما الموت في الصورة الثالثة أو البرد بالصورة الرابعة، فإما المس معلوم والحادث الآخر مجهول، أو الحادث الآخر معلوم والمس مجهول، أو كلاهما مجهولان. الصورة الرابعة كلاهما معلومان، خوي ما فيه مشكل، كلاهما معلومان تعرف المتأخر والمتقدم. فثلاث صور إذن المتصورة في هذه الصورتين، ثلاث أنحاء ثلاث حتى لا تختلط عناوين الصور. الصورة الثالثة عندنا المس مع الموت، والصورة الرابعة المس مع البرد الشك. فإذن ثلاث أنحاء الآن أو ثلاث حالات خنسميها، حالة المس معلوم والحادث الآخر اللي هو الموت أو البرد مجهول، أو الحادث الآخر معلوم اللي هو الموت أو البرد والمس مجهول، أو كلاهما المس والحادث الآخر مجهولا. ثلاث صور، ما هو الحكم في كل من هذه الصور؟ السيد الحكيم اختصر الكلام في هذه الصور وقال بعدم وجوب الغسل فيها جميعا، قال لاستصحاب الحياة والحرارة إلى حين المس، هذا لو علم تأريخ المس، هذه الصورة الأولى، لو المس معلوم والحادث الآخر مجهول نستصحب حياته، في الصورة الثالثة اللي هو الشك بالموت، نستصحب حياته إلى حين المس، والصورة الرابعة نستصحب حرارته إلى حين المس فلا يجب عليه الغسل، هذا إذا علم تأريخ المس. أما لو جهل التأريخ، السيد الحكيم يقول في الطرفين أو في الحادثين كما سمينا أو في المس فالمرجع استصحاب الطهارة. لماذا انتقل إلى الأصل الحكمي؟ فكأنه يريد أن يقول إما أن ما يجري أصل بالموضوع، لماذا انتقل إلى استصحاب الطهارة للآن قبل قليل علقنا عليها، فإما أنه يقول أن ما يجري الأصل أصلا، وإما أن يقول يجري الأصلان ويتعارضان ويتساقطان، فننتقل إلى الأصل الحكمي، هذا معنى كلامه. قال فالمرجع استصحاب الطهارة، لماذا راح إلى الشك المسببي؟ هذا فمعنى ما عنده أصل في الشك السببي، أو أنه يجري أصلان يتعارضان يتساقطان. هذا كلام المقتضب من السيد الحكيم قدس سره. خلينا ننقل كلام السيد الخوي أكثر تفصيلا حتى إذا وجد تعليق عليه. السيد الخوي طبعا أكثر بيانا وتفصيلا، وقسم هذه الصور، ما جعلها بهذا الشكل من الكلام المضبوط، لا، قسمها ثلاث صور بحسب ما نحن شرحناها الآن. الصورة الأولى ما إذا كان تاريخ المس معلوما دون تأريخ البرودة والموت، الحادث الآخر سميناه المس معلوم لكن الموت مجهول، هاي بالصورة الثالثة، والبرودة مجهولة في الصورة الرابعة. قال: فمقتضى استصحاب عدم البرودة أي الحرارة أو استصحاب الحياة وعدم الموت إلى حين المس وفي زمانه، مقتضى ذلك ماذا؟ قال: هو عدم وجوب الغسل في حقه. نحن عندنا المس معلوم، ونشك بأن البرودة قد سبقته أو الموت قد سبقه، فنستصحب عدم البرودة ونستصحب عدم الموت إلى حين المس، فلا يجب الغسل. هذا إذن الصورة الأولى، نختصر الكلام. الصورة الثانية: قال: ما إذا كان تأريخ البرودة والموت معلوما، الحادث الآخر معلوم اللي هو البرودة أو الموت، وتأريخ المس مجهولا، قال: فالصحيح عدم وجوب الغسل في حقه، وذلك لاستصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت. عندنا الآن البرودة أو الموت معلوما، لكن المس مجهولا، ما أدري هل المس سابق عليهما فلا يجب الغسل أم لاحق لهما فيجب الغسل. قال: ماذا يجري هنا؟ قال: استصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت الذي هو الموضوع. قد تقول: خون استصحب عدم المس قبل ذلك، نستصحب عدم المس قبل البرودة قبل الموت. قال: هذا لا يترتب عليه أثر وبالتالي لا يجري. ما فائدة أن تستصحب الآن الحالة الثانية، خلنا نسميها من الصورة الثالثة والرابعة، الحادث الآخر معلوم يعني الموت والبرودة، والمس مجهول، ما أدري قبلهما فلا يجب، قبلهما فلا يجب، بعدهما فيجب. فقال هنا ماذا يجري؟ استصحاب عدم المس، نص كلامه، قال: الاستصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت. فإن قلت خون استصحب عدم المس قبل البرودة أو الموت، قال: هذا لا يترتب عليه أثر، قبل البرودة وقبل الموت لا يجب الغسل، فليس له أثر، فلا يجري، يجري ذلك الاستصحاب. الصورة الثالثة ونختصر الكلام، قال: ما إذا كان التأريخان مجهولين معا، ولا بد حينئذ من الحكم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب، أول خلاف كما ترون مع سيد الحكيم الذي انتقل إلى الشك المسبب والأصل الحكمي، ولم نعرف لماذا، طبعا لم يبين هل لا يجري أصل أصلا أم يجريان فيتعارضان وانتقل الأصل الحكمي. المهم أن السيد الخويلد يقول للسيد الحكيم: لا، الوصول جارية في كل الحالات الثلاث. هذا قلنا هو يرد في كذا من كلام على السيد الحكيم، لكن من دون أن يشير إلى السيد الحكيم، معاصر له كما تعلمون، فخلاف السياقات أن يشير له صريحا يعني، لكن واضح أنه يأخذ مطالبة ويوسعها، يبينها، يفصلها، يرد عليها مثلا إلى آخر كلام. الصورة الثالثة: إذن ما كان التأريخان مجهولين معا، تأريخ الحادثين المس مجهول والحادث الآخر الذي هو الموت أو البرودة في الصورة الثالثة والرابعة، قال: ولا بد حينئذ من الحكم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق، نفس الاستصحاب السابق، لاستصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت، وذلك لعدم كونه معارضا باستصحاب عدم تحققه قبلهما. هذا شئنا سريعا لأن الوقت ما يسعفنا أن ندخل بالتفاصيل، إضافة لأن تفاصيل أصولية إذا أردنا أن ندخل في بيانها علينا أن يتحول درسنا إلى درس الأصول. زين، فهنا لعله يوجد تعليقان. التعليق الأول، بغض النظر عن هذا التعليق على سيد الحكيم قدس سره اللي بيناه الآن ضمنا، التعليق الأول أنه قبل عدة دروس ناقشنا سيد الخوي قدس سره بأنه هل وجوب الغسل بمس الميت حال برودته وعدم وجوب الغسل بمس الميت حال حرارته هما قضيتان منفصلتان أم عام وقاص؟ نحن اخترنا قضيتين منفصلتين، وعلى هذا الكلام يمكن تحرير هذه الصور بهذا الشكل. أما على مبناه اللي اختار أنه يوجد عندنا عام وهو يجب الغسل بمس الميت الإنساني، خرج منه خاص إلا إذا كان حارا. فإذا كان هيك المطلب كما صور هناك عام وخاص، فلا بد أن تأخذ هاي القضية بنظر الاعتبار هنا، لأن عندنا الآن مس ميت، خلنا نأخذ حالة البرودة، عندنا مس ميت، هذا الميت أول ما يموت خو يكون حارا فلا يجب الغسل بمسه، ثم شككنا هل أصبح باردا هذا الميت حتى يجب الغسل بمسه أم ما يزال حارا فلا يجب الغسل بمسه، فهنا كنت تحرر على مبناك، على مبنانا ذن الصور صحيحة، لأن اخترنا أن القضيتين منفصلتان. عليك أن تحرر أنه هنا بالفرد المشكوك هل يكون مشمولا بحكم العام أم يستصحب الخاص فيه، لأن الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص ماذا يجري العام فيه. فالآن عندي عام حسب تصويره يجب الغسل بمس الميت الإنساني إلا إذا كان حارا، فهذا الفرد المشكوك أنه برد أم ما زال بحرارته، هذا فرد مشكوك دخوله تحت الخاص، فماذا يجري فيه العام؟ هكذا أسسنا في الأصول. فإذا كنت تحرر لنا مطلبا، أولا هذا الفرد المشكوك هل يجري فيه عموم العام باعتبار فرد مشكوك لا يدخل تحت الخاص فيشمله العام، أم يستصحب فيه الخاص؟ هذا أول تحرر. أول إذا توصلت إلى أنه يستصحب الخاص، هسه ندخل في النقاش أي استصحاب يجري، وهل يجري هذا الاستصحاب أم ذاك؟ علينا على مبناك أن تحرر ذلك المطلب أولا، وهذا مطلب بالرسائل مار بكم وبالمكاسب، لعله في خيار الغبن يذكر هذا المطلب وفيه التفصيل، هل يجري عموم العام أم يجري استصحاب الخاص، مسألة ما منتهين منها، محل نزاع وجدال. فعليك أن تحرر أولا أن هذا الفرد المشكوك يجري فيه عموم العام أم استصحاب الخاص. إذا توصلت إلى استصحاب الخاص حينئذ نعم ندخل في المرحلة الثانية من البحث ونقول أي أصل يجري وأي استصحاب يجري وهل يجري الاستصحاب أم لا يجري. هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، على مثل هذه الاستصحابات احنا أحيانا نؤسس وفق أدلة معينة نتيجة، ثم نلزم تلك النتيجة ونغوص فيها وننسى الأدلة الدالة على هذه النتيجة. الاستصحاب الآن حجيته مبنية على ماذا؟ على سيرة العقلاء. دليل حجية الاستصحاب والروايات، ونحن نقول سيرة العقلاء فقط، الروايات إرشادية لهذه السيرة العقلائية، بس خلنا نجي الروايات وسيرة العقلاء. نسأل العقلاء أكو استصحابات عندكم أيها العقلاء؟ استصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت، ما أكو استصحابات لدى العقلاء. قضية الاستصحاب قضية مبسطة واضحة لا تنقض اليقين بالشك، يوجد يقين سابق وشك لاحق يستصحب اليقين، هذا مفاد دليل الاستصحاب. هذا احنا مو نجي نؤسس شيء معين بناء على أدلة معينة، وهي لها مصادق طبعا في علم الأصول، يعني أحيانا نحن نبني في علم الأصول قواعد بناء على أدلة معينة ثم نترك تلك الأدلة الاعتماد عليها ونبدأ نتعمق في هذا الشيء ونشرق ونغرب بحسب ما تفيد يعني مثل ذهنياتنا، بينما علينا أن نلتفت دائما إلى مفاد الدليل الذي اعتمدنا عليه. فيوجد مثل هذه الاستصحابات في سيرة العقلاء أو في مفاد الروايات، أنا أدعي أنه لا توجد مثل هذه الاستصحابات. فانتقال السيد الحكيم قدس سره إلى الأصل الحكمي يكون في محله في مثل هذه الحالة، استصحاب عدم المس بعد البرودة أو الموت، وين كويتش استصحاب عند العقلاء؟ والمفروض دليل الاستصحاب هو سيرة العقلاء. هاي الصورة الرابعة إذن اللي تناولناها باختصار. الصورة الخامسة، الشك فيما لو كان الممسوس بدنه أو لباسه، فإن كان الممسوس بدنه وجب الغسل، وإن كان لباسه فلا يجب. هذه الصورة الخامسة. وعلى مبنانا قلنا ملاك واحد في الجميع. الصورة السادسة، الشك فيما لو كان الممسوس شعره أو بدنه. ولا بد أن طبعا نحرر أن الشعر هنا الشعر الطويل الخارج عن المتعارف، وإلا إذا كان الشعر متعارفا هذا جزء من البدن ومسه يجب الغسل، فلا بد أن يكون يعني إيضاح لهذا المعنى. فإذا أيضا بنفس الملاك لا يجب الغسل. الصورة السابعة التي أضفناها بقوله قدس سره، نعم اللي كان يجب الغسل فيها، وهو الشك في أن المس وقع قبل الغسل أو بعده. مس ميت إنساني برد إلى آخره كلها متحققة، لكن يشك هل أنه هذا المس قد حصل قبل الغسل، فحينئذ يجب الغسل بمسه قبل تغسيل الميت يعني، أم بعد تغسيل الميت فلا يجب الغسل بمسه. وهنا الحكم وجوب الغسل كما اختار صاحب العروة قدس سره لتحقق المقتضي له، وهو مس الميت الإنساني بعد برده، والشك في ما يرفع هذا الغسل وهو تغسيل الميت. نحن عندنا يقين الآن بأنه هذا قد مس ميتا إنسانيا بعد برده فوجب عليه الغسل، ونشك في سقوط هذا الوجوب عنه بتغسيل الميت، فإذا يبقى الوجوب عليه لوجود المقتضي وعدم وجود المانع. فإذا لذلك كان الحكم في هذه الحالة هو الوجوب. ولا بد طبعا نضيف هنا أيضا شيء للإيضاح، وإن كان ما ذكر في كلمة الفقهاء، أننا نفترض أن هذا الميت قد مرت عليه حالة برد وحصل، وإلا لو الميت افترض عجل في تغسيله مثلا ما مر بحالة توجب الغسل هذا أصلا، وإنما من الموت بحرارته إلى التغسيل، فحينئذ لا تتصور هذا. ثم على كل دخلوا في الصور الثلاثة مع التقدم الحادث اللي أشرنا إلها، وكلام لا نريد أن نطيل فيه لأن نريد أن نعطي فكرة عن المسألة الجديدة حتى إن شاء الله تستعدوا لها، وإلا هي تأتي هنا نفس الصور الثلاثة والنقاش فيها اللي أخذناه قبل قليل بصورة ثالثة والرابعة، بأنه عندنا حادثان الآن، حادث هو المس وحادث هو الغسل، فأيضا علينا أن نحلل أيهما متقدم متأخر، علم التاريخ جهل التاريخ إلى آخر الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الأربعون أردنا أن نعطي فكرة عنها حتى تستعد إن شاء الله تعالى للدرس المقبل بإذن الله، وهي كما قلنا، هل يجوز تقديم طوافي الحج والنساء على الوقوفين؟ وكما بنينا نحن في مسائلنا على أننا نعالج مسائل ابتلائية لها أبعاد، إما اجتماعية وإما علمية وإما اقتصادية وإما أي شيء آخر، فالذين وفقوا إلى حج بيت الله الحرام يشعرون بأهمية هذه المسألة، لأنه بعد أن ينتهي الحجاج من مناسك منى ويعودون إلى مكة لتأدية ما بقي عليه من المناسك، يعني طواف الحج وركعته والسعي ثم طواف النساء، يشهد ازدحاما كبيرا، لأن الملايين الثلاثة الأربعة كلها تأتي إلى مكة لتأدية هذه الشعائر، فيصبح زحام شديد في البيت الحرام، وربما كثير من الحجاج لا يطيقون تأدية هذه المناسك. وعلى بعض الأقوال التي ستأتي إن شاء الله تعالى يوجد تحديد بأن وقتها يكون في يوم العاشر، يعني مجرد أن يكملوا مناسك يوم العاشر في منى ثلاثة مناسك الثلاثة ويتوجهون إلى مكة لأدائها ليلة الحادي عشر أو مصباح الحادي عشر، فيصبح الزحام شديدا. فإذا توجد رخصة في أنه يمكن تقديم طواف الحج وركعته وسعيه، نحن نركز على الطوافين باعتبار المسألة الأخرى يعني معلومة، طواف الحج يليه الركعتين يليه السعي بين الصفا والمروة ثم طواف النساء، فتوجد رخصة في تقديم هذه المناسك على الوقوفين في عرفة. ليلة التاسع تقدر تأديهن، خصوصا إذا التفتنا إلى شيء وهو أنه صحيح أن إحرام الحج يكون من مكة، من منزله في مكة، من مكة عموما، لكن تعلمون يوجد استحباب أن يكون الإحرام للحج من المسجد الحرام، وبالذات من يم مقام إبراهيم، زين، واللي وفقوا إلى الإتيان بهذا الاستحباب أغلب الحجيج يعني فجر يوم عرفة يوم التاسع يحرمون للحج من منازلهم ويتوجهون إلى عرفة لصعوبة أن يأتوا للمسجد الحرام يحرموا ثم يخرجوا إلى عرفة وفق يعني ترتيب القوافل وأمثالها، لكن ليوفقوا لهذا الاستحباب وجاءوا إلى البيت الحرام وأحرموا للحج رأوا البيت خاليا، يعني خاليا ليس بالمعنى الدقي، وإنما لأن أكثر الحجيج من عامة المسلمين يقضون ليلة التاسع في منى، استحباب قضاء ليلة التاسع في منى ويتوجهون من منى إلى عرفة. زين، والحجاج الآخرون في فنادقهم في منازلهم حتى يستعدون يحرموا فجر التاسع، فلذلك الحرم يكون ليلة التاسع يشهد في الطواف خفيف وفد حالة من اليسر، فإذا وجدت مثل هذه الرخصة جيد، يعني صارت الشغلة مرتبة كما يقال، واحد يروح ليلة التاسع على البيت الحرام يعقد الإحرام على الاستحباب من المسجد الحرام ومن مقام إبراهيم براحته، ثم يؤدي هذه المناسك ويخرج إلى عرفة، فيكون قد أتى بهذا النسك المستحب وهو استحباب الإحرام من المسجد الحرام، وأتى بهذه الأعمال المطلوبة منا بعد الحج وأبرأ ذمته من كل هذه الأمور. فإذن هذه المسألة لها درجة من الأهمية، وإذا كانت هذه الرخصة موجودة فعلا فستكون مرتبة بشكل يعني جيد من ليلة التاسع من ذي الحجة يأتي بهذه الأعمال. فهل هذه الرخصة موجودة ليست موجودة؟ قلنا كثير من المسائل عليها غبار فقهي بمرور الزمن، إما لأنها خلاف الاحتياط وإما لعدم الحاجة إليها، لكنه حينما تستجد الحاجة إليها نثيره، هذا ما نفعله في بحثنا. ترون كثير من المسائل كانت مأخوذة على أنها مشهورات واحتياطات وماكو حاجة لإثارتها، مثلا الذبح بالمكائن وغيرها، شفنا كثير من الأمور نقول بها مجال يعني، بس ما كنا محتاجين قبول، لذلك نلتزم بما يقال مشهوريا أو بما يقتضيه الاحتياط، لكن علينا أن نثيرها ونعيد النظر فيها من جديد لعل فيها أمور تلبي الحاجة. وهذا من نعم الله تعالى على أتباع أهل البيت خصوصا، يعني عندهم هذه الحيوية وعندهم هذا التجدد. فإذا هذه المسألة التي نريد إن شاء الله أن نبحث فيها، وواضح محلها في المصادر هو كتاب الحج، لكن في أبواب متعددة من كتاب الحج، فليريد أن يتعب نفسه ويراجع لابد أن يراجع. المشهور في هذه المسألة أنه، ننقل كلام صاحب الرياض قدس سره، قال لا يجوز للمتمتع، كلامنا فعلا في حج التمتع لأنه حج لأنه فرض أغلب المسلمين حج التمتع، فهو محل البحث، والقارن والمفرد سيأتي الكلام عنهما. نأخذ كلام المشهور حتى يكون واضح في أذهاننا كأنه أصل العنوان، والكلام على ما يظهر لصاحب الرياض قدس سره. نعم، قال لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين وقضاء المناسك في منى يوم النحر بإجماع العلماء كافة. قلنا لا يخوفنا الإجماعات، الإجماعات عرفنا من شاء خلال المسائل التي بحثناها في الدروس السابقة، هي عبارة عن تراكمات وليست إجماعات حقيقية يمكن أن تكون دليلا في المقام، وهذا شفنا، وإنما عبارة عن تراكمات لأقوال الفقهاء ويدفع باتجاه إما موافقة للاحتياط وإما أي شيء آخر. يقول بإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة، وفي الغنية الإجماع، وهذا الحكم ثابت مطلقا عدم جواز التقديم إلا لمعذور كامرأة تخاف الحيض المتأخر أو مريض يضعف عن العود إلى مكة من منى حتى يؤدي هذه المناسك أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام فيجوز لهم التقديم حينئذ بلا خلاف إلا من الحل ابن إدريس فمنع عنه أيضا حتى للمعذورين منع من التقديم وهو نادر هذا القول بل في الغنية على خلافه الإجماع الإجماع على خلافه فما يوجد والكلام لصاحب الرياض قدس سره فما يوجد في كلمات جملة من متأخري المتأخرين ومن صاحب المدارك قدس سره من الميل إلى الجواز مطلقا لولا الإجماع ليس بصواب فيبدو قول ثالث في المسألة وهو الرخصة مطلقا مو فقط لذوي الأعذار وهذا ليس لواحد جملة من متأخري المتأخرين قد المتيقن صاحب المدارك ننقل إن شاء الله قوله لكن قال لولا الإجماع صاحب المدارك قال الدليل على الرخصة تام لكن هو إجماع أمامي على أن الرخصة فقط للمعذورين فإذا الآن استطعنا تحرير ثلاث أقوال في المسألة قول بعدم جواز التقديم إلا للمعذور ذكرنا أمثلة للمعذورين وهذا هو المشهور اللي دعي عليه الإجماع وقول بمنع التقديم مطلقا حتى للمعذورين وهو لابن إدريس وقول بجواز التقديم مطلقا وهو لجملة من متأخرين ومنهم صاحب المدارك قدس سره والشيخ حسن في المنتقى والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع هذا هو عنوان مسألتنا بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.